ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين، أخلاق المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل القراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وقد بدأنا بأدب العالم وذكرنا أدب العالم في نفسه وأدب العالم في درسه، ونذكر أدب العالم مع طلبته. ومما يعني يبشر بالخير أن نبدأ بذكر أدب العالم قبل أدب المتعلم، في أدب العالم والمتعلم. فأدب العالم إذا خوطب به طالب العلم، أدب العالم في درسه في نفسه مع طلبته، فاعتنى بسماعه على أنه يتأدب مع من يعلمهم وإن كانوا قلة، فإذا جاء الدور على أدب المتعلم فإنه يجعل كل ما سمعه من آداب العالم ومن آداب مفيدة ومهمة نافعة له في أنه يحترم أهل العلم، فإن هذه الوصايا من العلماء إنما هي الرباط الذي يربط العالم بالطالب، فهو لما سمعها كيف يتعامل مع الطالب وهو نفسه طالب. فليتذكر عند أدب طالب العلم أن العالم هو الذي يعامله بتلك الآداب التي سمعها، وأنه يشفق عليه، وأن الآداب التي تعلمها كانت كاشفة لأسرار نوايا العلماء عند تعاملهم مع الطلبة العلماء الذين يستحقون هذا الوصف. ولعله يعني من البشريات أن يرفع الله تبارك وتعالى قدره، فيكون قد حصل رصيدا من الفوائد عند علو المنازل. فمن أدب العالم مع طلبته أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله تعالى، هذه النية الأولى. الثانية، نشر العلم. الثالثة، إحياء الشرع. الرابعة، دوام ظهور الحق وخمول الباطل. الخامسة، دوام خير الأمة بكثرة علمائها. يبقى أنا لما بكلمك على إنك طالب علم لا أقصد أن أحول بينك وبين أن تكون عالما، لأن كثرة العلماء إحياء للأمة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب شيوخهم تودع من العيش. فقد ذهب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني ومن المشايخ الكبار، ذهبوا وأبقى الله لنا برحمته من قاد السفينة وخفض جناحه لنا. فهذا يعني الحث على الازدياد من العلم وأن ينبت النبت الصالح، الطالب ينبت النبت الصالح حتى يصير شيخا، فإن كنت اليوم طالبا فبإذن الله تكون غدا شيخا. فإذا تأسست على الأدب مع العلم صرت نافعا بإذن الله تعالى. فينوي تكثير علماء الأمة واغتنام ثواب هذا العمل، يقصد بتعليمهم أن يربيهم أن يكونوا علماء فيكثر علماء الأمة، ويقصد اغتنام ثوابهم. ولد صالح يدعو له، ممكن الولد ما بيدعوش للأبوين، ممكن يدعو، ولكن الطالب إذا كنت معلما وعلمت تجد أن هذا الطالب لأنه تعلم وفقه لا ينساك في الدعاء، بل قد يدعو لك في قيام الليل، يدعو لك أكثر من والديه. فاحرص على تعليم الطلبة وإن كانوا ثلاثة، احرص عليهم وإن كنت لست عالما وأنت طالب أعلم منهم، يعني أحسن منهم، عندك ما تعطيهم، فأنت بالنسبة لهم شيخ، اعلم أنهم سيدعون لك. قد يغفل الابن عن الدعاء لوالديه وهم لا يغفلون عن الدعاء لك، لأنهم أهل إيمان، وأهل الإيمان يشكرون الله عز وجل ولا ينسون من علمهم ومن أحسن إليه. هذه حقيقة، هذه حقيقة والله، أن المخلصين من أهل الإيمان من الطلبة لا ينسون شيوخهم في الدعاء ويكثرون من الدعاء لهم بظهر الغيب، والشيوخ قد لا يشعرون، وهذا من بركة التعليم. فاغتنم هذا الثواب، وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وعلم ينتفع به قد ينتفع به عن طريق طالب يتعلم منك فينشر هذا العلم، هذا ينتفع به. يعني طلبة الشيوخ الكبار نشروا علمهم وطبعوا علمهم حتى بعد وفاته، يعني بعض العلماء لم يطبع كتابا ولم يعتني إلا بالتدريس والتدريس للطلبة مباشرة، ثم بعد ذلك قام المخلصون من الطلبة فحملوا هذا العلم وفرغوه وطبعوه ونشروه، ولم يفعله شيء، لم يفعله أحد من الأولاد مثل أبناء الصلب. فطالب العلم غنيمة، فلتكن نيتك اغتنام ثوابهم وبركة دعائهم لك وترحمهم عليك. وقلنا يقصد العالم بالتعليم، أدب العالم مع الطلبة، يقصد بالتعليم هذه المقاصد الحسنة، ومنها دخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه، فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. يعني لما تبلغ العلم تتصل السلسلة، فيأتي من بعدك كمن يقول حدثنا فلان عن فلان، فتدخل في السلسلة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن سند فأنت في السلسلة بينهم وبين الله تبارك وتعالى، أنت الذي دللتهم على الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إنسان يتعجب، النملة تصلي على معلم الناس الخير، كل خير في الأرض بسبب العلم. فأنت شعرت أو لم تشعر، وهذا الخير يصل إلى النملة وإلى الحوت، فإذا انتشر العلم واتصلت السلسلة كان الخير الذي يصل إلى النملة وإلى الحوت بسبب العلم، ولم تحرم من هذا الخير. فالحديث في صحيح الجامع وهو صحيح، إن الله تعالى وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فأي فضل بعد هذا الفضل؟ وهذا منصب جسيم ونيله فوز عظيم، فنعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته، آمين. ومن الأدب أيضا أن يرغب الطالب في العلم وطلبه، وأن يفرغ له الأوقات، وأن يذكره بما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور تغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك. وما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والأثار التي ذكرناها في أول الكتاب، ويرغبه مع ذلك بتدريج، يعني يعينه على التحصيل، بمعنى أنه إذا رغب في العلم يجعل لنفسه منهجا في التعلم، ويجعل لنفسه كفاية من الدنيا يقنع بها لا تشغل قلبه عن طلب العلم. فهناك من يكتفي بدخل يسير ويتوكل على الله وقد فرغ وقته للعلم. وأما شغل الوقت كله بالدنيا ثم يأتي ساعة أو كذا ليطلب العلم، هذا لا يعد نفسه ليكون عالما أو في سلسلة أهل العلم أو كذا أو كذا، وإنما هو يحصل شيئا من الخير، يعني لا يحرم من أجره بإذن الله تعالى. ومن الآداب أيضا أن يحب للطالب ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، بمعنى أن تكون هناك علاقة خاصة بينه وبين طلبته، يحبهم كما يحب نفسه ويحرص عليهم ويخاف عليهم. يقول ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. في رواية: إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. أنت تعرف ابنك، أنت بتحبه بالله، لحبك لطالب العلم أولى، فقد تنتفع بطالب العلم أكثر من انتفاعك بابنك. فعليك ألا تغفل عن هذه العلاقة الأبوية أو العلاقة التي فيها الرفق والعطف والإكرام والتودد، فلا تظن أنهم ينتفعوا بك وأنت لا تنتفع بهم، فقد يكون انتفاعك بهم أعظم ببركة إخلاصك لله تبارك وتعالى. يبارك الله لك فيهم فيحملوا عنك ويدعو لك وأنشروا قولك بما لم يكن يخطر لك على بال. فينبغي أن يعتني العالم بمصالح الطالب، ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة والإحسان، والصبر على جفاء ربما وقع من البعض، ونقص لا يخلو منه إنسان، وسوء أدب في بعض الأحيان، ويعني يبسط عذره بقدر الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، يعني اللي يحتاج إشارة تكفيه الإشارة. والذي لا تكفيه الإشارة تكفيه العبارة، والذي لا تكفيه العبارة يكفيه الزجر، ما دام الأمر يؤدي إلى المصلحة. فإذا أدى إلى المفسدة يمنع، فإذا كانت الإشارة تؤدي إلى المفسدة لأنها لا تفهم يبقى العبارة، العبارة تؤدي إلى المفسدة لأنها لا تكفي يبقى الزجر، حتى قد يصل الأمر إلى الطرد لأن وجوده إفساد لباقي الطلبة. فلا بد من رعاية المصلحة، فهذا هو المقصود. فمن عرف بالإشارة لذكائه فلا حاجة إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريح العبارة جاء بصريح العبارة وراعى التدريج في التلطف، ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. يعني في عرف لا يخالف الشرع يوصيه به، إذا كان في إحسان إكرام كذا. يعني بعض الناس مثلا من العرف إذا زار أخا له أن يأخذ شيئا معه، هذا لا بأس، يعني هذا عرف فيه تودد، فيه هدايا، فيوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية. أما الأمور العرفية إذا كانت بدع أو تضاد الدين فلا بد أن تمنع، ويكون الشرع محلها وأحسن. الأدب الخامس أن يسمح له بسهولة اللقاء، يعني حسب حال الطالب، طالب يشتهي اللقاء فإذا لقيته وجدت أنه يضيع الوقت، وطالب يشتهي اللقاء لأن عنده همة عالية في المعرفة، فعليه بأن يسهل له اللقاء ويسهل له طريق التعليم وحسن التلطف في التفهيم، لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، لأن هناك من يظل يطلب شيخا يعلمه 20 سنة، أطلب شيخ يعلمه وأنا عايز أتعلم وعايز أطلب العلم، وهو يعني ليس عنده جلد. وهناك من يبدأ حفظ القرآن ينتهي من حفظ القرآن، يبدأ حفظ المتون ينتهي من حفظ المتون، يبدأ في الصحيحين ينتهي من الصحيحين، يبدأ عنده جد. إذا كلف بشيء، يعني في أمثلة ذكرها المشايخ للطلبة المجدين، أمثلة مشرفة، نسأل الله أن يبارك في جهد علمائنا ومشايخنا وفي جهد طلبة العلم، وأن يحفظنا وإياهم، اللهم آمين. ويحرضه على طلب الفوائد وحفظ النوادر، وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه يتدرج معه، فإذا سأله الطالب شيئا من ذلك لا يجيبه، ويعرفه أنه لم يحن أوانه بعد، فيعني كل شيء له أوان، فلا بد من التدرج، لأن أحيانا يتعجل الطالب التعلم، والشيخ أدرى به وأعلم. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة لمجموعة جلسوا يتعلمون وليس فيهم شيخ، ليس فيهم رأس، قال هلكوا، لأنه بفعلهم هذا لا يتفقه أبدا، لأنهم ليس فيهم شيخ يربيهم ويعلمهم ويرشدهم. فلا بد للطالب من شيخ لا يستغني عنه، وإن كان الشيخ لا يفيده في كل ما يسأل عنه فإنه يلزمه مع الشيخ البحث والجد في الطلب، وإنما لا يستغني عن شيخ، فإن لم يكن من يعني المشهورين أو المعروفين فليكن ممن هو أفضل منه وتعلم على يد المشايخ، يعني ما تيسر له يفعله فإن في ذلك بركة. وإن منعه من شيء لشفقة عليه ولطف به يبين له أنه منعه من ذلك شفقة عليه لا بخلا عليه، ثم يرغبه في الاجتهاد والتحصيل ليزداد ويتأهل لما هو أكبر من ذلك مما طلبه. يعني هذا أمر يبين للطالب أنه لا يقف بينه وبين التقدم في العلم، وإنما هو يؤهله للمراتب العالية. ومن الآداب أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى وضرب الأمثلة، ويبدأ بتصوير المسائل ويوضحها بالأمثلة وذكر الدليل ليسقيه العلم، يعني يجعله يشرب العلم. يبين له معاني الأسرار وحكمها وعللها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل وكذا وكذا، كل هذا في التعليم. ولا يسأله أفهمت خوفا من أن يقول نعم وهو لم يفهم، وإنما يسأله عن مسألة حتى يتبين أفهم أم لا. فإن أمن عدم حرجه من الجواب وأقول له أفهمت، إن أمن يعني عدم التباس الإجابة عليه فيسأله أفهمت، فإن كان واضحا يقول نعم أو لا، فيسأله إذا كانت إجابته واضحة. يقول الشنقيطي، وهذا الكلام في الهامش في مذكرته: ولو نظرت في رسالة الشافعي وأحكام ابن حزم لوجدت أن كثرة التمثيل وذكر الدليل جعل الكتابين على ما فيهما من مادة علمية قوية أقرب إلى الفهم بسبب الأمثلة وذكر الدليل، أقرب إلى الفهم من كتب غيرهما بمراحل. ففي كثرة ضرب الأمثال في القرآن والسنة عبرة لمن يعتبر. فطريقة الشرح لابد أن يتأكد من أن العلم بلغ الطالب وفهمه، فلا يمتنع وهو يشرح من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا كان المقام يحتاج إليها، ولا يتم التوضيح إلا بذكرها. يعني قد يشير يرمز والسامع لا يفهم. المرأة اللي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرها بأن تأخذ فرصة وفيها مسك وتتبع بها مواضع الحيض، وهي تقول يعني تستفهم، حتى أخذتها عائشة ففهمتها. فقد يستشكل الفهم على الإنسان إذا خوطب بالإشارة ويحتاج إلى التصريح. فيقول: لا يمتنع من ذكر لفظة يستحيا من ذكرها عادة إذا احتيج إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها. فإذا كانت الكناية تفيد معناها وتحصل مقتضاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها، بل يكتفي بالكناية عنها، لأن هذه المسائل يحتاج إليها في الفقه احتياجا بليغا. أحكام الفقه تتعلق بالطهارة وبالحيض وبالجماع وبكذا، ومسائل كلها تحتاج إلى توضيح وممكن تحتاج إلى تصريح. فمن الكناية قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذه كناية، وهذا تصريح عن الجماع. ومن التصريح ما جاء في حديث ماعز، صرح النبي صلى الله عليه وسلم له لأن المقام يحتاج إلى تصريح لأنه سيترتب عليه حكم. فلهذه المعاني لابد من أن يستعمل هذا وهذا، التصريح تارة والكناية أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديثه التصريح والكناية لكل مقام مقال. ومن الأدب إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق بهذا الدرس على الطلبة. مسألة الدرس المصمت هذا، يعني الكل ساكت والشيخ يتكلم، هذا فيه شيء من النقص. أما الحوار والنقاش المضبوط بعدم اللغط والمضبوط بالنظام والهدوء والإجلال والاحترام، هذا فيه فوائد عظيمة جدا. قد يسأل إنسان عن أمر يفتح باب فائدة في غاية الأهمية، وقد يسأل إنسان عن أمر يبين أن في كلام الشيخ كلام واضح جدا عند الشيخ، ولكنه قد التبس على ذلك الشخص التباسا تاما، قد فهمه فهما معكوسا، فبدل من أن يخرج فيقول قال الشيخ كذا وكذا حسب ما فهم وهو مخطئ، فلو فتح باب النقاش فإن هذه المسائل تتم الفائدة منها في الدرس. فالحقيقة النقاش والحوار في الدرس أحسن من مجرد الورقة، ولكن بضوابط وحدود، لأن له أيضا يعني إيه آثار وله عواقب. قد يتحدث إنسان بما لا يجوز التحدث به، أو يحدث لغط أو كذا، فلا يغلق الباب ولا يفتح على مصراعيه، وإنما يفتح باب النقاش في حدود وضوابط، فإن فيه فوائد عظيمة، ويفتح بطرح الأسئلة على المستمعين لاستيضاح الفهم ولتكملة الفوائد. ولذلك قال إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم. ويقول أيضا فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة شكره، ومن لم يفهم تلطف به في إعادته له، ويشكر الفاهم ويتلطف بغيره. ولذلك يقول لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا أمن من قوله نعم وهو لم يفهم، فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره فلا يسأله، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لأسباب حياء أو غيره. فينبغي للشيخ أن يتحرى هذه المسائل وألا يحرج من أخطأ حتى لا يمتنع بعد ذلك من الإجابة على الإيه؟ على الأسئلة. كثير من الطلبة يمتنع من الإجابة خوفا من الإيه؟ من الخطأ. وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس، في فايدة أخرى للدرس وفايدة في غاية الأهمية، إن بعد انتهاء الدرس يتجمع الطلبة مجموعات يتذاكر الدرس ويعيد الفوائد ويذكر بعضهم بعضا، أو يترافقوا في المذاكرة. فهذه فوائد جليلة ونافعة، وتطبيقها أنفع وأنفع. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
مجيب السائلين حملت ذنبي، وصرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك.